إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه البدع والحوادث عن أبي محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس شيء من ذلك الذي يسمى بصلاة الرغائب في شعبان ورجب، وإنما كان بدء ذلك في سنة 48. قدم علينا من نابلس رجل يقال له ابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فدخل بيت المقدس فصلى في ليلة النصف من شعبان، فانضاف إليه رجل ورجلان، فما أتم الليلة قياما حتى امتلأ المسجد الأقصى بالمصلين خلفه. فلما كان في العام التالي جاء ذلك الرجل فصلى تلك الصلاة، وصلى وراءه كثير من الخلق، وتفشت عندنا ببيت المقدس فلم تخلو منها دار. ولم يكن عندنا قبل ذلك التاريخ شيء من ذلك، يعني في القرن الخامس الهجري في سنة 48، كان بدء صلاة الرغائب في ليلة النصف من شعبان. كان ذلك ببيت المقدس في بداية ذلك الأمر كما ذكر الإمام الطرطوشي في كتابه هذا. وأما صلاة الرغائب يقول، التي هي في رجب، والتي تكون في أول جمعة من شهر رجب، فبدء ذلك عندنا كان في سنة 48 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر محدث كما ترى، كانت بدايته في القرن الخامس الهجري. وأما في مصر فقد ابتدع الفاطميون للناس فيها أمرا آخر، وذلك أنهم في ليلة النصف من شعبان يجتمعون في المساجد بعد صلاة المغرب، حتى إنه لا يدخل المسجد من ليس من عادته الصلاة ومن لا يصلي أصلا، فيدخلون يقرؤون سورة ياسين بنية طول العمر، ثم يلقنهم الإمام دعاء يقال له دعاء ليلة النصف، ينسبونه كذبا وزورا وبهتانا إلى الحبر الجليل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن مسعود. فإذا فرغ الناس من ترداد الدعاء وراء الإمام قرأوا سورة ياسين مرة ثانية بنية سعة الرزق، ثم يلقنهم الإمام الدعاء مرة ثانية، فإذا فرغوا قرأوا ياسين مرة ثالثة بنية الاستغناء عن الناس، ثم يلقنهم الإمام الدعاء مرة ثالثة. وذلك أنه قد سرى في وهم العامة بل وفي وهم كثير من الخاصة أن الله رب العالمين جلت قدرته وتقدست أسماؤه يعتمد ميزانية الآجال والأرزاق في ليلة النصف من شعبان، فهم يرفعون حوائجهم إلى الله رب العالمين من أجل أن يعتمدها العليم الخبير الحكيم، لكي يضمنوا بذلك عمرا موصولا إلى قابل وسعة من الرزق لا نفاد معها. وذلك أنه قد سرى في وهم العامة وكثير من الخاصة أن هنالك عند ربنا جلت قدرته شجرة يقال لها شجرة الآجال، وأنه ما من مولود يولد إلا ونبتت في فنن من أفنانها، أي في غصن من أغصانها ورقة مكتوب عليها اسمه، ثم إن هذه الشجرة تهتز في ليلة النصف من شعبان، فمن سقطت ورقته هلك قبل أن يأتي النصف من شعبان من قابل. ولذلك فهم يعمدون إلى ذلك الدعاء من أجل أن تثبت ورقة الواحد منهم وأن تظل خضراء يانعة ثابتة مع اتصال في الأجل وامتداد في العمر وسعة في الرزق. وهم يقولون إن ليلة النصف من شعبان هي التي تقدر فيها هذه التقادير الحولية، وليس ذلك كذلك في دين الله جل وعلا، بل إنه في وهم كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وكذبوا، فإنما ذلك في الليلة المباركة في ليلة القدر. ولكن العامة يضللهم الأئمة المضللون عن سواء الصراط المستقيم، ولا يرشدونهم إلى دين ربهم كما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لينسلخوا من الوهم ومن الخداع ومن الخبل، ومن أجل أن تستقيم العقول على الجادة، من أجل أن تواكب ركب الحياة اللاحب الممتد الذي يسرع في خطاه كأنما يمر مر البرق، ولكنهم في الوهم سادرون. هؤلاء العامة يلقنهم أئمتهم في مساجدهم في ليلة النصف من شعبان دعاء منسوبا إلى الحبر الجليل عبد الله بن مسعود وهو كذب أبلق محض، ليس فيه أثارة من صدق لا سندا ولا متنا. وفي الدعاء يا ذا المن ولا يمن عليه، إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو محروما أو مقترا عليه في الرزق، فامحو بمنتك وجودك وكرمك شقاوتي وطردي وحرماني وإقتار رزقي، وبارك في عمري ووسع علي في رزقي، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك العظيم: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ينسبون ذلك كذبا إلى هذا الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ولم يثبت شيء من ذلك عن ابن مسعود ولا عن غيره من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو كذب أبلق أصلع محض لا صدق فيه. وهو مخالف كما ترى من حيث المتن لقواعد الشريعة المقررة، لأن الله رب العالمين لما ذكر في كتابه العظيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لم يكن المعنى في ذلك ما ذهب إليه الرافضة قبحهم الله رب العالمين ولا رحم فيهم مغرز إبرة من تلك العقيدة التي يقولون عنها إنها عقيدة البداء، وأن الله رب العالمين يبدو له الشيء بعد الشيء مما كان قد قدره سلفا فيمحو ما سبق ويثبت ما بدا له على حسب عقيدتهم الفاسدة هذه. ليس الأمر كذلك، وإنما هي الشرائع ينسخها الله رب العالمين ويمحو منها ما يشاء على حسب حاجة الأجناس المختلفة ممن يرسل الله رب العالمين إليهم رسله وينزل عليهم كتبه، فيمحو الله رب العالمين ما كان قد حضر على أمة سابقة ويحله لأمة لاحقة. يمحو الله رب العالمين من الشرائع ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لأن الله رب العالمين جعل التقادير كما هو معلوم في تقدير الكتابة قصدا، جعلها الله رب العالمين تقديرا أزليا قد فرغ منه كما أخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله رب العالمين لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء، فكتب مقادير الأشياء وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا تقدير أزلي. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أمر قد فرغ منه. وأما التقدير الحولي الأول أو التقدير العمري الأول بالنسبة للإنسان، فذلك في عالم الذري عندما أخذ الله رب العالمين من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فهذا تقدير عمري أول أخذه الله رب العالمين علينا ميثاقا بهذا التقدير العمري لكل منا في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. وأما التقدير العمري الثاني فهو الذي يكون في الرحم، عند نفخ الروح، عندما يأمر الله رب العالمين الملك بأن يكتب العمر والرزق والأجل، وشقي أو سعيد كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته، الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التقدير الحولي وهو ما نحن فيه، فإن الله رب العالمين يجعل من أم الكتاب من التقدير الأزلي نسخة تكون في ليلة القدر، كما أخبر عن ذلك جمع من السلف على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فيكتب في تلك الليلة الآجال مستنسخة من أم الكتاب، وليست بإنشاء شيء جديد، وإنما هو تقدير حولي يقع في كل حول مرة في ليلة القدر، فيكتب في ليلة القدر مستنسقا من أم الكتاب من التقدير الأزلي ما يكون في العام إلى ليلة القدر التي تلي، ممن يحيا ويموت، ومن يولد ومن يفنى، ومن يرزق ومن يقتر عليه في الرزق، ومن يحج، ثم يختم عليهم إلى قابل إلى ليلة القدر التي تلا، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من سلفنا الصالح ومن علماء السلف الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين. وأما التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، يرفع الله رب العالمين من يشاء، ويخفض الله رب العالمين من يشاء، ويعز الله رب العالمين من يشاء، ويذل الله رب العالمين من يشاء، فكأنه إظهار إلى عالم الشهادة بما قد نزل في التقدير الحولي من التقدير الأزلي ليكون معمولا به في دنيا الله رب العالمين. الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله رب العالمين المحيط، والإيمان بالكتابة كتابة المقادير على هذا النحو التفصيلي الذي مر ذكره، والإيمان بالمشيئة النافذة والإرادة الطليقة التي ليس لها من حد، ثم أن الله رب العالمين خالق كل مخلوق وما عمل، والله خلقكم وما تعملون. فنسبة ذلك إلى هذا الصحابي الجليل زور وبهتان من حيث المتن كما ترى، وأما من حيث الإسناد فلا إسناد، إنما هو هباء في هباء، وإنما هو سراب في سراب، وإنما هو شيء مكذوب موضوع على هذا الحبر الجليل من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لم يثبت في اختصاص ليلة النصف من شعبان بالقيام، ولا في اختصاص يومها بالصيام شيء، وإنما الذي ورد في ذلك موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون القصد إلى ذلك والعمد إليه بدعة ضلالة مبذولة. فمن خص يوم النصف من شعبان بالصيام أو ليله بالقيام من غير أن يوافق ذلك بقدر الله رب العالمين شيئا من عبادته صياما وقياما، فقد أتى ببدعة ضلالة يتنزه عنها الشرع الأغر. وأما الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان، فكل حديث منها على انفراده ضعيف، ولكن حديث مكحول عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث على هذا السياق بهذا الإسناد منفردا هو حديث ضعيف، ولكن كثرة الطرق فيه مع مع المتابعات والشواهد فوق به إلى درجة الحسن، فهو حديث حسن إن شاء الله رب العالمين. حديث عائشة والأحاديث التي وردت عن أبي بكر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتناولها الآن، ولكن خذ حديث مكحول عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمعلوم أن المعبود العظيم، معلوم أن الرب الجليل، معلوم أن الإله الحق إنما يريد عباده عابدينه على النحو الذي يريد، ولم يجعل أمر العبادة إليهم موكولا ولا نحوهم مصروفا، بحيث تتفنن العقول وتبتدع الآراء في عبادات بذاتها تخترع من أجل أن يتقرب بها إلى الله رب العالمين. هذا مناف لأصل الألوهية المتعلق بها العبودية التي تأتي بالعبادة لله رب العالمين على النحو المطلوب. فالعبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها عند تقديرها. ومعلوم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم أمرا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولم يعلم أمرا من أمور الشر إلا وحذرنا منه، حتى إنه كما يقول أبو ذر رضوان الله عليه كما ثبت عنه ذلك بسند صحيح أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وغيره في غيره، أنه لم يقبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الإطلاق الشرعي لا على الإطلاق الحادث الذي أتى بعده عند المتأخرين من الفقهاء وغيرهم، من أنها أي السنة من أتى بها يثاب ومن لم يأتي بها لا يعاقب، حشا وكلا. وأما السنة في لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقته ملته: عليكم بسنتي، يعني عليكم بديني بنهجي بمنهاجي، عليكم بطريقتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. السنة سفينة نوح، من رقبها نجا ومن تخلف عنها فأين يذهب، والطوفان مدركه لا محالة عندما يفجر الله رب العالمين الأرض عيونا، وعندما ترسل السماء أمواهها كأنما قد فتحت أفواه القرب، حينئذ أين يذهب المرء؟ لا بد أن يدركه الغرق لا محالة. أين النجاة؟ سفينة نوح. ما هي؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في هذا الحديث الذي هو بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن من رواية مكحول عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاع. هذه هي، وهذه هي عمل الرجال في ليلة النصف. وأما الاجتماع من أجل أن يدعو رجل ويردد الباقون على نمط بدعي مردول مقبوح معيب لم يثبت به أثر ولم تدل عليه سنة، وإنما هو مباعد من رحمات رب العالمين. في ليلة إنما افتري عليها أنها هي التي يحدث فيها التقدير وليست هي، وإنما الليلة التي فيها التقدير كما أخبرنا ربنا العلي القدير هي ليلة القدر. يقول الله رب العالمين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأنزله الله رب العالمين من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، كما أخبر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، دفعة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل منجما مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما كما هو معلوم. إذن الليلة التي يحدث فيها التقدير والليلة التي يستنسخ فيها التقدير الحولي من التقدير الأزلي بحياة من يحيا وموت من يموت وولادة من يولد وفناء من يفنى في الآجال المضروبة والأرزاق المقسومة، حتى إنه لا يقدر فيها من يحج، ثم يختم على ذلك إلى قابل من ليلة القدر، كما قال جمع من علماء السلف على رأسهم الحبر الجليل والعالم النبيل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن. إذن افتري على هذه الليلة أنها ليلة التقدير وليس كذلك، وللعامة فيها أوهام كما هو معلوم، فبين ناصبة قالبا من أجر أو ما أشبه، ومن آتية كذرة لها من أجل أن تنيم قالبها قالب ضرتها وتنصب قالب نفسها من أجل أن يأتي الاعتقاد الخاطئ المخطئ ليعمل عمله وهما في النفوس بدنو الأجل واقتراب المنية، لأنهم عندما ينصبون تلك القوالب المضروبة من الآجر أو من غيره، عندما ينصبونها فوق أسطح الدور يذهبون عنها مؤملين أن تظل على حالها، لأنه في اعتقادهم أنه إذا ظلت قائمة فالحياة ماضية مستمرة بعمر هنيء ورزق وسيع إلى قابل، وأما إذا ما نام القالب على بطنه أو على جنبه أو على قفاه أو على ما شئ، فإن المنية قد دنت، وإن الأجل قد اقتربت نهايته، وإن الرزق قد أوشك على نفاد. ومعلوم أنه يقال من أجل الكناية عن استمرار الحياة في الأحياء: فلان حي يرزق، ولا يقال أبدا فلان حي لا يرزق، لأنه ما دام حيا فلا بد أن يرزق، فهذا مما قدره الله رب العالمين. العمل في ليلة النصف كيف يكون؟ على حسب ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيغفر لعموم أهل الأرض بعموم المغفرة إلا لمشرك أو مشاح. إذن على المرء أن يصفي قلبه من عقائد الشرك، وأن يخرج من إطار وأسر هذا الوهم الذي يجعل الإنسان مأسورا فيه، مقيدا بقيوده، راسفا في أغلاله بهذا الشرك البغيض الذي يصير فيه العبد عبدا لغير الله رب العالمين. والحرية الحقيقية أن يكون العبد عبدا لله رب العالمين وحده. فإذا من عقد هذا القلب على هذا الأمر انعقادا صحيحا بتجريده التوحيد لله رب العالمين مع تجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا في ليلة النصف، وحينئذ تأتي البراءة من النار ويأتي الغفران من العلي الغفار، وإلا ف فإن الله رب العالمين قد جعل الدواوين عنده ثلاثة: ديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وهو ديوان التوحيد والشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا الديوان ديوان الشرك لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا. وأما ديوان المظالم فإن الله لا يدع أي لا يترك منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله رب العالمين يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، ولا بد من التوفية ومن القصاص ومن إعطاء كل ذي حق حقه، ولولا ذلك ما حلت الحياة أبدا، ولولا ذلك ما كان للحياة من معنى، لأن المظالم في الحياة كما ترى هي أكثر من عدد الأنفاس فيها، بل هي أكثر من عدد رمال لاعج، بل هي أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى، هذه المظالم معلقة في جملتها، والعدل لا يقع فيها على النحو المرجو المطلوب إلا لإماما وحينئذ. فإذا مضى الإنسان إلى ربه جل وعلا وهذه المظالم كما ترى وله من الحقوق ما تعلم، فإذا لم يكن الأمر مبنيا بعد على الحق والعدل وعلى التوفيق وعلى إعطاء كل ذي حق حقه وعلى القصاص الذي ينبغي أن يتعلق بالعدل ويتعلق به العدل والحق، ما كان للحياة من معنى. ديوان المظالم لا يترك الله رب العالمين منه شيئا، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا فهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه جل وعلا، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذن في ليلة النصف من شعبان من كان محررا للعبادة على وجه صحيح هو مطلوب في دين الله رب العالمين، فليبرأ وليخلص من الشرك براءة وخلوصا تامين كاملين. وأما أن يظل منطويا على ما ينطوي عليه القلب من دغل الشرك ومن مزلة العبادة لغير الله رب العالمين بعبادات القلب أو بعبادات اللسان أو بعبادات الجوارح، فإنه بمبعدة عن الغفران في ليلة النصف من شعبان. وأما القسيم لهذا فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر جليل أيضا تصلح به الحياة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيغفر لعموم أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن الله رب العالمين يطلع على صحائف الأعمال كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله رب العالمين إلا لمشرك أو لرجلين بينهما شحناء، يقول: أجلوا هذين حتى يصطلحا. وهذا أمر جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسيما للشرك، لأن البراءة منه ولأن الخلوص من أدرانه ومن أنجاسه ومن أوحاله شيء لا يقوى عليه المرء إلا بعزيمة حذاء ماضية يهبها الله رب العالمين من يشاء من عباده الصالحين. وأما من لم يوهب تلك العزيمة الحذاء الماضية حتى يستطيع أن يتخطى ما يكون هنالك من عكوسات نفس تأبى السطح وتأبى إلا أن يكون الغفران والتسامح بمبعده، لأن الألم يكون ممضا، ولأن الناس إلا من رحم الله رب العالمين انطوت أخلاقهم على كثير من تلك الأخلاق السبوعية وتلك الأخلاق الكلبية وتلك الأخلاق الخنزيرية، وانعتقوا من أخلاق الإسلام إلا من رحم الله رب العالمين. فيأتي الظلم ينزل على ساحة المرء ويلوث بأدرانه ما هنالك من صفاء قلبه، ويؤزه على عدم التسامح وعلى المطالبة بأن يكون الأمر قائما على حد المعدلة والمنصفة، وهما في الحياة نادرين، بل إنهما لمفقودان في حال الحياة، وربك على كل شيء قدير. فيأتي هذا الأمر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر الله رب العالمين لعموم أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح، فأين هذا الذي خلا من الشرك والشحناء؟ اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا عظيم الجاه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض الله رب العالمين عليه الصلاة، والصلاة لقبلة، فأي شيء كانت القبلة قبل الهجرة؟ هل فرض الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة أن يصلي إلى البيت الحرام، أن فرض الله رب العالمين عليه أن يصلي إلى بيت المقدس على البراءة الأصلية التي قد ذكرت بعده؟ لأن الله رب العالمين لم يخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله أن القبلة حولت مرتين، بمعنى أن الله رب العالمين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند فرض الصلاة أن يصلي إلى البيت الحرام، فلما هاجر إلى المدينة أمره أن يصلي إلى بيت المقدس، فلما تطلعت نفسه وجاء أمر الله رب العالمين بتحويل القبلة أمره أن يحول القبلة مرة ثانية. لم يرد إلا تحويل القبلة من المسجد الأقصى، من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، هذا هو الذي ورد في كتاب الله رب العالمين وعلى لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة وبعد فرض الصلاة عليه في ليلة الإسراء والمعراج يصلي إلى بيت المقدس وهو بمكة، أو كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت الحرام غير ملتفت؟ أما الذي ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى البيت الحرام وهو بمكة قبل الهجرة. والذي يمكن أن تراه إن شاء الله رب العالمين أن الأمر قريب من قريب، فلو أن الأمر كان على فرضية الصلاة بالقبلة متجها بها إلى بيت المقدس وهو بمكة لكان الأمر أهون من أن يثار بسببه نقاش أو خلاف. كيف؟ أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بيت المقدس بيت الله رب العالمين الحرام، فيكون مصليا إلى الكعبة وفي الوقت ذاته هو متجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوب الشمال صوب بيت المقدس، ويرتفع الخلاف ويزول بفضل ربنا الكريم المتعال. وأما لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فإن الله رب العالمين أمره أن يصلي إلى بيت المقدس. بعض أهل العلم يقول إن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا، لأن اليهود كانوا يتجهون إلى بيت المقدس وكانوا بالمدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستألفهم، يعني أن يتألف قلوبهم بأن يوافقهم في قبلتهم، ثم لما لم يجد ذلك نافعا شيئا فيهم فطلعت نفسه صلى الله عليه وسلم بعد أن أقره الله رب العالمين على اجتهاده، تطلعت نفسه أن يعود بالقبلة إلى البيت الحرام. هذا قول، ولكن الصواب أن ذلك إنما كان بأمر مباشر من الله رب العالمين، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بأمرنا بوحينا، فلم يكن باجتهاد منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البراء فيما أخرج البخاري رحمه الله عنه في صحيحه بسنده أننا صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس قبل أن نصلي إلى البيت الحرام قبل تحويل القبلة. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا هكذا على الشك منه أو على الجبر كسرا ها هنا أو ها هنا،
وهو أمر معهود عند العرب في عدهم، لأنهم لم يكونوا أهل كتابة ولا أهل حساب، فجبر الكسرة إلى أعلى أو إلى أدنى فجعلها 16 شهرا أو 17 شهرا. وأما رواية عند الدارقطني فإنه جزم بأن المدة كانت 16 شهرا. وأما ما ورد فيما أخرجه مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين بالتحول وتحويل القبلة قبل غزوة بدر بشهرين، وهي وقعت في رمضان فيكون التحويل قد وقع في رجب. ثم جاء ابن حبان البستي كما أخرج ذلك عنه القرطبي يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى 17 شهرا وثلاثة أيام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وكان في يوم الاثنين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ظل يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا وثلاثة أيام، فيكون تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان في يوم الثلاثاء. هكذا حقق المسألة بالتاريخ ابن حبان البستي رحمة الله عليه، فيكون تحويل القبلة قد وقع في النصف من شعبان. وهذا معلم جليل في تاريخ الإسلام العظيم ينبغي أن يلتفت إليه. وهذه الأمة أمة مرحومة بدءا ومنتهى، كالغيث لا يعرف أوله خير أم آخره، كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينادي الله تبارك وتعالى نوحا يوم القيامة: يا نوح، فيقول: لبيك وسعديك رب. فيقول له ربه جل وعلا: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل الله رب العالمين أمة نوح: هل بلغكم نبيكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح حينئذ: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتشهدون ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأنزل الله رب العالمين قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتشهدون على الأمم يوم القيامة أن الله رب العالمين أرسل إليهم رسلهم، وأنهم قد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، وأنهم لم يتوانوا في النصح لأممهم، كما أخبرنا بذلك ربنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا فمرت جنازة فأثنى عليها الحضور خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال الأصحاب: يا رسول الله، ما وجبت؟ مر بجنازة فأثني عليها خيرا؟ فقلت: وجبت وجبت وجبت. ثم قلت: ها بعيني، ها بلفظها، بحرفها، وقد مر بجنازة أثني عليها شرا. فالموضوع منفك بجهته، الجهة منفكة، فهذا من أهل صلاح أثني عليه بخير، وهذا من أهل صلاح أثني عليه بشر، والقول واحد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الأولى فأثنيتم عليها بخير، فقلت: وجبت وجبت وجبت، أي وجبت لها الجنة. وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا، أو قال بشر، فوجبت لها النار، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. ثلاث مرار كررها صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ مسلم رحمة الله عليه. الله رب العالمين أمر محمدا صلى الله عليه وسلم عند الهجرة بعدما استقر بالمدينة أن يصلي إلى بيت المقدس، فصلى وكان قلبه معلقا بالبيت الحرام. ومعلوم أن القبلة، أن الكعبة، أن البيت الحرام، وأن البلد الحرام، وأن مكة كانت عند العرب بعيدا عن الدين شرفا يجري في العروق مع الدماء، في الدماء وفي العروق مع الدماء، كانت أمرا يتوجهون إليه إن لم يكن ديانة فقومية وعصرية وانتماء إلى أرومة بمحتد قام على عرق أصيل، لأنهم ينتمون في المنتهى إلى إسماعيل، بتلك العرب المستعربة التي تناسلت ثورا من بعد ثور حتى كانت هنالك سدنة للبيت الحرام وخداما لهذا البيت الذي شرفه الله رب العالمين. هو أول بيت وضع للناس في الأرض، وبينه وبين البيت الذي تلاه بناية وهو بيت المقدس، المسجد الأقصى، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، كما في رواية مسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيت وضع في الأرض قبله يا رسول الله؟ قال: البيت الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: وكم بينهما؟ قال: 40، يعني 40 سنة بين المسجد الحرام الذي أرى الله رب العالمين إبراهيم عليه السلام، أي أعلمه بموضع القواعد منه حتى يعلو بها شيئا فشيئا، حتى يقيمه معلما للناس وقياما للناس في أرض الله رب العالمين. فكان ما كان من هذا السؤدد ومن هذا الشرف البازخ الذي لا شرف يطاوله، والذي لا سؤدد يصاوله، بل إنه الشرف الذي هو الشرف. ولذلك يذهب كثير من أهل العلم إلى أن إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى أيضا بعد أن فرغ من رفع القواعد من البيت، وإسماعيل رفع المسجد الأقصى بأمر الله رب العالمين. فكان ما كان، على كل كان العرب ينتمون إلى هذه البقعة الطاهرة انتماء يجري في الدماء وفي العروق، ويخالط القلوب ويخالط الأرواح. أراد ربك وهو على كل شيء قدير أن يصرفهم عن هذا، فأمرهم الله رب العالمين بأن يتجهوا إلى المسجد الأقصى في قبلتهم، بتوجههم إلى الله رب العالمين، حتى يسلخهم الله رب العالمين من كل تصور فائت ومن كل انتماء قديم، لكي يكون الأمر مبنيا على البراءة من كل ما مضى، وعلى الانسلاخ من كل ما فات، وعلى الانغماس الكامل في صبغة الله رب العالمين. ومن أحسن من الله صبغة؟ فالله رب العالمين أمرهم بأن يتوجهوا في صلواتهم إلى تلك البقعة الطاهرة إلى المسجد الأقصى، فواطأوا اليهود في قبلتهم، فأخذ اليهود يقولون إن محمدا ترك القبلة التي هي قبلة أبيه إبراهيم وقبلة أبيه إسماعيل ووافقنا في قبلتنا، فعسى أن يمضي به زمان يدع فيه دينه ويعود فيه إلى ديننا فإنا على الحق. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول السفهاء بمعنى قال السفهاء، فقرر قولهم بعد أن قالوا فكثر اللغط، لأن السفهاء اختلف فيها العلماء، هل هم اليهود الذين قالوا إن محمدا قد ترك القبلة التي كان عليها ثم عاد إلى البيت الحرام، فإن كانت القبلة التي كان عليها وهي المسجد الأقصى حقا فإنه ترك الحق إلى الباطل وإلى الضلال، وإن كان قد ذهب إلى الضلال بدءا ثم عاد إلى الحق فما هو بالنبي الذي يوحى إليه من عند الله رب العالمين؟ وما هكذا يكون الموصول بأسباب السماوات، وما هكذا يكون المؤيد بالوحي بالآيات البينات المتنزلات على قلبه الشريف، فكثر اللغط منهم. يقول بعض أهل العلم بل إن المنافقين هم الذين تكلموا في هذا الأمر وقالوا ما يدري محمد إلى أي قبلة يتجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال آخرون من أهل العلم إن الذين قالوا ذلك إنما هم الكفار، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عاد إلى قبلتنا وسوف يغادر دينه الذي جاء به هذا المخترع وهذا المبتدع من هذا الذي يدعي فيه الوصل بأسباب السماوات ويعود إلى عبادة الأصنام كما نعبدها نحن. والحق الذي عليه الجمهور من العلماء أنهم جميعا سفهاء، والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف الحلم، وهي مأخوذة في أصل اللغة من قولك ثوب سفيه أي خفيف لا ثقل له، فهذه عقول خفيفة وحلوم كحلوم وأحلام الفراش ليس لها من ثقل ولا من تؤدة ولا من تأن ولا من تريث ولا من إعمال فكر ولا من إعمال نظر، وإنما هي خفيفة طياشة لا تكاد تستقر في الفكر ولا في النظر على قرار. سيقول السفهاء من الناس، سيقول هي نبوءة إذن وهو إعجاز من عند الله رب العالمين بدليل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم قبل أن يقولوا في أخبر بما هو كائن قولا، ولما لا يكون ذلك كذلك وهو وحي الله رب العالمين وهو علام الغيوب يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، المشرق والمغرب والجهات في ذاتها لا تتفاضل، وإنما الذي يجعلها مفضلة بعضها على بعض الله رب العالمين، لأن من حكمة الله رب العالمين أن يجعل بعض الأزمان مفضلة على بعضها، وأن يجعل بعض الأمكنة مفضلة على بعضها، وأن يجعل بعض الأناسي مفضلا على بعض، وأن يجعل بعض الحيوان مفضلا على بعض. يخلق الله رب العالمين ما يشاء، ويختار الله رب العالمين ما يشاء، ويفعل الله رب العالمين ما يريد. الله رب العالمين في هذا الدرس بين لنا أن لنا خصيصة ينبغي أن نؤوب إليها، وأن لنا أمرا ينبغي أن نكون موصولين به، وأن نشد العرى إليه حتى تكون العروة الوثقى قائمة هناك، بحيث لا يتحلحل المرء عن مداره ولا يخرج المرء بعيدا عن محوره، وإنما يظل مرتبط العرى بالعروة الوثقى بالأصل الأصيل. الله رب العالمين جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقلبا وجهه في السماء متأدبا لا يطلب، والله رب العالمين يعلم ما في نفس نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب، فالأمر كله لله رب العالمين. قرر الله رب العالمين أن هذا الأمر إنما هو محض تكليف من الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتجه إلى بيت المقدس، يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. اتجه إلى البيت الحرام، يتجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت الحرام. أما البراء فيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى أول صلاة إلى القبلة التي هي القبلة التي ارتضاها الله رب العالمين لنبيه ولهذه الأمة المتفردة المتوحدة المتميزة التي تعبأ بخطل ما فيه أبناؤها وبانقسام آرائهم وباختلاف أفكارهم وبالقمامة التي يتقممونها من زبالات الأفكار بعيدا عن صريح الكتاب والسنة، يأبون إلا أن يكونوا مائعين متميعين في حضارات بل في مدنيات سقيمة إنما هي من زبالات أفكار الأمم السابقة والحاضرة. وأما هذه الأمة المرحومة المتميزة فإن الله رب العالمين لما أوحى إلى نبيه أن يعود إلى قبلة أبيه إبراهيم وأبيه إسماعيل عليهما وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلوات ربنا وسلامه صلى الله وسلم عليهم أجمعين، يقول البراء لما كان ذلك الأمر على هذا النحو والعلماء يختلفون ففيما دون الصحيح أن ذلك إنما كان في صلاة الظهر في مسجد بني سلمة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فأتاه الأمر بأن يتوجه إلى البيت الحرام فتوجه في الصلاة فسمي المسجد بذي القبلتين. هذا كلام. وأما الذي في الصحيح عند البخاري عليه الرحمة أن أول صلاة كانت صلاة العصر التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القبلة الجديدة القديمة، إذ هي القبلة قبلة قبلة إبراهيم قبلة محمد صلى الله عليه وسلم، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ذاهب إلى مسجد قباء، فلما كان هنالك وجد الناس مصلين صلاة الصبح هنالك في الغبش تتنزل الرحمات والليل ينسلق من عباءة النهار أو ينسلق النهار من عباءة الظلمة بالليل والخيوط البيض ينتشرن في الفلوات ينسرحن على الهامات والعين تتكشف كما القلب سواء بسواء والروح تنعتق من الظلام حسيا ومعنويا. فجاء والناس في الصلاة فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الوحي، فصلى إلى البيت الحرام فاستداروا في الصلاة فصار الرجال مكان النساء وصار النساء مكان الرجال طاعة لله وطاعة وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الله رب العالمين القبلة وما آل إليه الأمر الجديد القديم، إذ هي القبلة القبلة قبلة إبراهيم وقبلة إسماعيل وقبلة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة، فدل ذلك على أن القبلة هي القبلة الوسط، وكذلك أمة وسط عدول خيار والوسط العدل كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون رواية الصحيح الوسط العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي حديث أبي سعيد في تفسير هذا الأمر الكبير الجليل العظيم أنكم يوم القيامة يفزع إليكم الخلائق حتى إنكم لتشهدون على الأمم لصالح الأنبياء. أي عظمة هذه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أي أمة هي؟ هذه الأمة الغثاء، هذه الأمة الهباء، هذه الأمة التي لا تعرف سوى الشحناء، هذه الأمة التي تابى إلا أن تضرب بالكتاب والسنة عرض الحائط لتسير وراء فلان وفلان ممن لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا. هذه الأمة التي تستشهد يوم القيامة على الأمر العظيم لصالح الأنبياء، لا وحاشا وكلا، ولكن النص صريح: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الوسط، فإن كنتم عدولا خيارا شهدتم، وإلا فإنه على الحوض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذاد أن يطرد، تطرد الملائكة قوما يقول أصحابي أصحابي، وهو يريد أن يسقيه بيده الشريف شربة هنيئة منيئة لا يظمأون من بعدها أبدا، يقول أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. قال: فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعد. أفيقوا أيتها الأمة الوسط يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفيقي، فأنتم عذول خيار، فأين العدل والعدالة وأين الخيرية التي جعلها الله رب العالمين مناط الشهادة؟ مناط الشهادة أن تكونوا وسطا عذولا خيارا، وأما أن تتدنوا، وأما أن تتشاحنوا، وأما أن يتهارجوا كتهارج الحمر ليس لهم من زمام ولا من خطام، إنما هي الأهواء، والواحد منهم كالتيس لا يدري من أين أتى ولا إلى أين أسير، ويزعم بزعم فائل ورأي فاشل أنه ينظر لدين الله رب العالمين. ويحك، عد عد فإنك على غير سبيل، ويحك، أفق فإنك في ثبات عميق. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وخلص الله رب العالمين من كان هنالك مما كان يمكن أن يعلق بقلبه من وهم قديم، بانتماء قومي عصبي عرقي للبيت، إذ هو مناط الشرف عند العرب وعند قريش خاصة، فجعلها محنة ليعلم الله رب العالمين من يطيعه ورسوله بالغيب. فلما خلصت الأرواح والقلوب من كل شائبة وعادت إلى الأصل الأصيل، أقام الله رب العالمين الأمر على سوائه، وجعل الأمة المتميزة على الخيار وفي الوسط في كل شيء، وليس هو الوسط الزماني كما هو معلوم، إذ نحن آخر الأمم، وإن كنا أول الأمم وأكثر الأمم دخولا الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس العظيم من دروس الإسلام العظيم والقرآن الكريم بتحويل القبلة، هذه المعاني التي ينبغي أن تلحظ، لأنه لا ينبغي أن يتباكى القوم كالنساء على الأقصى السليم، يحرفون بما لا يعرفون. والطريق إليه توحيد في توحيد، إخامة الدين الذي جاء به سيد المرسلين على النحو الذي جاء به بالتصفية والتربية، لا ينزع الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما التباكي عليه بإثارة المشاعر والتهارج في الشوارع كتهارج الحمر، فهو ابتعاد عن الغاية وسير على غير سبيل، وهو خيانة للأمة وتفريغ للعواطف الثائرة المكبوتة أن تكون موجهة في النحو القصد وفي السبيل المستقيم، تفريغ لتلك الطاقة وتلك الشحنة المكبوتة بالداخل، والتي ينبغي أن تتحول إلى عمل إيجابي بناء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم كما تقول عائشة رضوان الله عليها شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون ذلك في صوم يصومه أحدكم فلا حرج. إذن ما كان النبي كما تقول عائشة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها يصوم شهرا كاملا سوى رمضان؟ قالت: وما رأيته يصوم شهرا أكثر مما كان يصوم أو منه في شعبان. كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا عزم الرجال، وأما الهتاف وأما السعي في ضد السبيل المستقيم والصراط القويم فخيانة للأمة. علموا الأمة دين محمد صلى الله عليه وسلم، واربطوا الأمة بالأصل الأصيل الذي لا يتحلح، كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله. أما الغبش وأما التهريج وأما التهويش ممن لا يستطيع وهو منظر يقود أمما جماعات قطعانا يتهارجون يتهارشون، ولا يستطيع والله أن يقيم جملة كاملة من سطرين من سطر واحد من غير أن يلحن لحنا واحدا أو لحنين أو لحونا بلحون ظاهرة حتى ينصب مرفوعا ويرفع منصوبا، والله المستعان. ما هذا؟ أي عبث هذا؟ هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يوسد الأمر إلى أهله، وأن يعاد الأمر إلى أصله، وأن يلتفت الناس إلى الحق والخير، أن يعلموه وأن يعملوا به وأن يذيعوه في الناس، وأن يتحملوا الأذى على إذاعته والدعوة إليه. دعوتنا عباد الله سطر واحد في كتاب الله، دعوتنا عباد الله سطر واحد في كتاب الله رب العالمين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دعوتنا كما قال الشافعي الإمام عليه الرحمة: إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لوسعتهم. والعصر: وتلا السورة السطر، سطر واحد في كتاب الله رب العالمين هو دعوتنا، وهو إيماننا، وهو عملنا، وهو ما نلقى الله رب العالمين عليه إن شاء الله. أي شيء هذا؟ يقسم الله رب العالمين بالعصر أن الإنسان جنس الإنسان في خسر، أي في خسران. ثم استثنى الكريم الرحمن: إلا الذين آمنوا علموا الحق بدليله، العلم الشرعي الصحيح، العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة الحق بدليله، الإيمان، ثم العمل به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، علموا الحق بدليله، فلما علموا الحق بدليله عملوا به، ثم لم يسعهم إلا أن يدعوا إلى هذا الحق الذي علموه وعملوا به وتواصوا بالحق. ثم إذا ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لابد أن يأتي الإيذاء، فحينئذ نتواصى بالصبر على الأذى ممن لا يعلم، من الجاهل الذي يخبط في جهله، الحمار يسير في درسينه لا يدري ولا يربطه رابط ولا يحكمه حاكم، إنما يخبط خبط عشواء ويمضي في عماية لا يدري لنفسه قصدا ولا سبيلا. نعم، نصبر على الأذى فيه. وما نقول؟ ليس إلا الصبر على الأذى، فالله المستعان. وقالت امرأة رجل من العلماء: أحسبه ظنا يرخى إلى شبه اليقين بل إلى اليقين. قالت له: أنتم معشر العلماء أحد الناس لسانا وأقبض الناس لذات يد. قال: أما ما ذكرت من قبض اليد فأنت تعلمين أن الدرهم الحلال لا نتحصل عليه في هذا الزمان رحم الله شعبة، فأين كان رحمة الله عليه؟ فإن الدرهم الحلال لا نتحصل عليه في هذا الزمان إلا بشق النفس، فإذا وقع في اليد لم يخرج إلا حيث ينبغي أن يخرج. فهذه واحدة، ما ذكرت من قبض اليد. وأما ما ذكرت من حدة اللسان فإن الحق يكون معنا والباطل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا أن يدفعوا حقنا بباطلهم، فمن يصبر على ذلك؟ معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم أحسن لنا الختام يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم سلم وطننا، سلم وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخمسه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه البدع والحوادث عن أبي محمد المقدسي قال: لم يكن عندنا ببيت المقدس شيء من ذلك الذي يسمى بصلاة الرغائب في شعبان ورجب، وإنما كان بدء ذلك في سنة 48 و400. قدم علينا من نابلس
رجل يقال له ابن أبي الحمراء، وكان حسن التلاوة، فدخل بيت المقدس فصلى في ليلة النصف من شعبان، فانضاف إليه رجل ورجلان، فما أتم الليلة قياما حتى امتلأ المسجد الأقصى بالمصلين خلفه. فلما كان في العام التالي جاء ذلك الرجل فصلى تلك الصلاة، وصلى وراءه كثير من الخلق، وتفشت عندنا ببيت المقدس فلم تخلو منها دار. ولم يكن عندنا قبل ذلك التاريخ شيء من ذلك، يعني في القرن الخامس الهجري في سنة 48 و400 كان بدء صلاة الرغائب في ليلة النصف من شعبان. كان ذلك ببيت المقدس في بداية ذلك الأمر، كما ذكر الإمام الطرطوشي في كتابه هذا. وأما صلاة الرغائب يقول التي هي في رجب، والتي تكون في أول جمعة من شهر رجب، فبدء ذلك عندنا كان في سنة 80 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر محدث كما ترى، كانت بدايته في القرن الخامس الهجري. وأما في مصر فقد ابتدع الفاطميون للناس فيها أمرا آخر، وذلك أنهم في ليلة النصف من شعبان يجتمعون في المساجد بعد صلاة المغرب، حتى إنه لا يدخل المسجد من ليس من عادته الصلاة ومن لا يصلي أصلا، فيدخلون يقرؤون سورة ياسين بنية طول العمر، ثم يلقنهم الإمام دعاء يقال له دعاء ليلة النصف، ينسبونه كذبا وزورا وبهتانا إلى الحبر الجليل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن مسعود. فإذا فرغ الناس من ترداد الدعاء وراء الإمام قرأوا سورة ياسين مرة ثانية بنية سعة الرزق، ثم يلقنهم الإمام الدعاء مرة ثانية، فإذا فرغوا قرأوا ياسين مرة ثالثة بنية الاستغناء عن الناس، ثم يلقنهم الإمام الدعاء مرة ثالثة. وذلك أنه قد سرى في وهم العامة، بل وفي وهم كثير من الخاصة، أن الله رب العالمين جلت قدرته وتقدست أسماؤه يعتمد ميزانية الآجال والأرزاق في ليلة النصف من شعبان، فهم يرفعون حوائجهم إلى الله رب العالمين من أجل أن يعتمدها العليم الخبير الحكيم، لكي يضمنوا بذلك عمرا موصولا إلى قابل وسعة من الرزق لا نفاد معها. وذلك أنه قد سرى في وهم العامة وكثير من الخاصة أن هنالك عند ربنا جلت قدرته شجرة يقال لها شجرة الآجال، وأنه ما من مولود يولد إلا ونبتت في فنن من أفنانها، أي في غصن من أغصانها ورقة مكتوب عليها اسمه. ثم إن هذه الشجرة تهتز في ليلة النصف من شعبان، فمن سقطت ورقته هلك قبل أن يأتي النصف من شعبان من قابل. ولذلك فهم يعمدون إلى ذلك الدعاء من أجل
أن تثبت ورقة الواحد منهم وأن تظل خضراء يانعة ثابتة مع اتصال في الأجل وامتداد في العمر وسعة في الرزق. وهم يقولون إن ليلة النصف من شعبان هي التي تقدر فيها هذه التقادير الحولية، وليس ذلك كذلك في دين الله جل وعلا، بل إنه في وهم كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وكذبوا، فإنما ذلك في الليلة المباركة في ليلة القدر. ولكن العامة يضللهم الأئمة المضللون عن سواء الصراط المستقيم، ولا يرشدونهم إلى دين ربهم كما جاء به نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لينسلخوا من الوهم ومن الخداع ومن الخبل، ومن أجل أن تستقيم العقول على الجادة، من أجل أن تواكب ركب الحياة اللاحب الممتد الذي يسرع في خطاه كأنما يمر مر البرق، ولكنهم في الوهم سادرون. هؤلاء العامة يلقنهم أئمتهم في مساجدهم في ليلة النصف من شعبان دعاء منسوبا إلى الحبر الجليل عبد الله بن مسعود، وهو كذب أبلق محض، ليس فيه أثارة من صدق، لا سندا ولا متنا. وفي الدعاء يا ذا المن ولا يمن عليه، إن كنت قد كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو محروما أو مقترا عليه في الرزق، فامح بمنتك وجودك وكرمك شقاوتي وطردي وحرماني وإقتار رزقي، وبارك في عمري ووسع علي في رزقي، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك العظيم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ينسبون ذلك كذبا إلى هذا الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، ولم يثبت شيء من ذلك عن ابن مسعود ولا عن غيره من أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو كذب أبلق أصلع محض لا صدق فيه، وهو مخالف كما ترى من حيث المتن لقواعد الشريعة المقررة، لأن الله رب العالمين لما ذكر في كتابه العظيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لم يكن المعنى في ذلك ما ذهب إليه الرافضة، قبحهم الله رب العالمين ولا رحم فيهم مغرز إبرة من تلك العقيدة التي يقولون عنها إنها عقيدة البداء، وأن الله رب العالمين يبدو له الشيء بعد الشيء مما كان قد قدره سلفا، فيمحو ما سبق ويثبت ما بدا له على حسب عقيدتهم الفاسدة هذه. ليس الأمر كذلك، وإنما هي الشرائع ينسخها الله رب العالمين ويمحو منها ما يشاء على حسب حاجة الأجناس المختلفة ممن يرسل الله رب العالمين إليهم رسله وينزل عليهم كتبه، فيمحو الله رب العالمين ما كان قد حضر على أمة سابقة ويحله لأمة لاحقة. يمحو الله رب العالمين من الشرائع ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لأن الله رب العالمين جعل التقادير كما هو معلوم في تقدير الكتابة قصدا، جعلها الله رب العالمين تقديرا أزليا قد فرغ منه، كما أخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله رب العالمين لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء، فكتب مقادير الأشياء، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا تقدير أزلي يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب أمر قد فرغ منه. وأما التقدير الحولي الأول أو التقدير العمري الأول بالنسبة للإنسان، فذلك في عالم الذري عندما أخذ الله رب العالمين من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا تقدير عمري أول أخذه الله رب العالمين علينا ميثاقا بهذا التقدير العمري لكل منا في عالم الذر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وأما التقدير العمري الثاني فهو الذي يكون في الرحم عند نفخ الروح، عندما يأمر الله رب العالمين الملك بأن يكتب العمر والرزق والأجل وشقي أو سعيد، كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التقدير الحولي وهو ما نحن فيه، فإن الله رب العالمين يجعل من أم الكتاب من التقدير الأزلي نسخة تكون في ليلة القدر، كما أخبر عن ذلك جمع من السلف على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فيكتب في تلك الليلة الآجال مستنسخة من أم الكتاب، وليست بإنشاء شيء جديد، وإنما هو تقدير حولي يقع في كل حول مرة في ليلة القدر، فيكتب في ليلة القدر مستنسقا من أم الكتاب من التقدير الأزلي ما يكون في العام إلى ليلة القدر التي تلي، ممن يحيا ويموت، ومن يولد ومن يفنى، ومن يرزق ومن يقتر عليه في الرزق، ومن يحج، ثم يختم عليهم إلى قابل إلى ليلة القدر التي تلا، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما وجمع من سلفنا الصالح ومن علماء السلف الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين. وأما التقدير اليومي كل يوم هو في شأن، يرفع الله رب العالمين من يشاء ويخفض الله رب العالمين من يشاء، ويعز الله رب العالمين من يشاء ويذل الله رب العالمين من يشاء، فكأنه إظهار إلى عالم الشهادة لما قد نزل في التقدير الحولي من التقدير الأزلي ليكون معمولا به في دنيا الله رب العالمين. الإيمان بالقدر إيمان بعلم الله رب العالمين المحيط، والإيمان بالكتابة كتابة المقادير على هذا النحو التفصيلي الذي مر ذكره، والإيمان بالمشيئة النافذة والإرادة الطليقة التي ليس لها من حد، ثم أن الله رب العالمين خالق كل مخلوق وما عمل، والله خلقكم وما تعملون. فنسبة ذلك إلى هذا الصحابي الجليل زور وبهتان، من حيث المتن كما ترى، وأما من حيث الإسناد فلا إسناد، إنما هو هباء في هباء، وإنما هو سراب في سراب، وإنما هو شيء مكذوب موضوع على هذا الحبر الجليل من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لم يثبت في اختصاص ليلة النصف من شعبان بالقيام، ولا في اختصاص يومها بالصيام شيء، وإنما الذي ورد في ذلك موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيكون القصد إلى ذلك والعمد إليه بدعة ضلالة مبذولة. فمن خص يوم النصف من شعبان بالصيام أو ليله بالقيام من غير أن يوافق ذلك بقدر الله رب العالمين شيئا من عبادته صياما وقياما، فقد أتى ببدعة ضلالة يتنزه عنها الشرع الأغر. وأما الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان فكل حديث منها على انفراده ضعيف، ولكن حديث مكحول عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض جميعا إلا لمشرك أو مشاح. هذا الحديث على هذا السياق بهذا الإسناد منفردا هو حديث ضعيف، ولكن كثرة الطرق فيه مع المتابعات والشواهد ترقى به إلى درجة الحسن، فهو حديث حسن إن شاء الله رب العالمين. حديث عائشة والأحاديث التي وردت عن أبي بكر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتناولها الآن، ولكن خذ حديث مكحول عن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمعلوم أن المعبود العظيم، معلوم أن الرب الجليل، معلوم أن الإله الحق إنما يريد عباده عابدينه على النحو الذي يريد، ولم يدع أمر العبادة إليهم موكولا ولا نحوهم مصروفا، بحيث تتفنن العقول وتبتدع الآراء في عبادات بذاتها تخترع من أجل أن يتقرب بها إلى الله رب العالمين. هذا مناف لأصل الألوهية المتعلق بها العبودية التي تأتي بالعبادة لله رب العالمين على النحو المطلوب. فالعبادة توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها عند تقديرها. ومعلوم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم أمرا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولم يعلم أمرا من أمور الشر إلا وحذرنا منه، حتى إنه كما يقول أبو ذر رضوان الله عليه كما ثبت عنه ذلك بسند صحيح أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة وغيره في غيره، أنه لم يقبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في الإطلاق الشرعي لا على الإطلاق الحادث الذي أتى بعده عند المتأخرين من الفقهاء وغيرهم، من أنها أي السنة من أتى بها يثاب ومن لم يأتي بها لا يعاقب، حشا وكلا. وأما السنة في لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقته ملته، عليكم بسنتي يعني عليكم بديني بنهجي بمنهاجي، عليكم بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. السنة سفينة نوح، من رقبها نجا ومن تخلف عنها فأين يذهب، والطوفان مدركه لا محالة عندما يفجر الله رب العالمين الأرض عيونا، وعندما ترسل السماء أمواهها كأنما قد فتحت أفواه القرب، حينئذ أين يذهب المرء؟ لا بد أن يدركه الغرق لا محالة. أين النجاة؟ سفينة نوح. ما هي؟ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في هذا الحديث الذي هو بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن من رواية مكحول عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يطلع إلى أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. هذه هي، وهذه هي عمل الرجال في ليلة النصف. وأما الاجتماع من أجل أن يدعو رجل ويردد الباقون على نمط بدعي مردول مقبوح معيب لم يثبت به أثر ولم تدل عليه سنة، وإنما هو مباعد من رحمات رب العالمين في ليلة إنما افتري عليها أنها هي التي يحدث فيها التقدير وليست هي، وإنما الليلة التي فيها التقدير كما أخبرنا ربنا العلي القدير هي ليلة القدر. يقول الله رب العالمين: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأنزله الله رب العالمين من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، كما أخبر بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دفعة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل منجما مفرقا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما كما هو معلوم. إذن الليلة التي يحدث فيها التقدير، والليلة التي يستنسخ فيها التقدير الحولي من التقدير الأزلي بحياة من يحيا وموت من يموت وولادة من يولد وفناء من يفنى في الآجال المضروبة والأرزاق المقسومة، حتى إنه لا يقدر فيها من يحج ثم يختم على ذلك إلى قابل من ليلة القدر، كما قال جمع من علماء السلف على رأسهم الحبر الجليل والعالم النبيل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن. إذن افتري على هذه الليلة أنها ليلة التقدير وليس كذلك، وللعامة فيها أوهام كما هو معلوم، فبين ناصبة قالبا من أجر أو ما أشبه، ومن آتية كضرة لها من أجل أن تنيم قالبها قالب ضرتها وتنصب قالب نفسها من أجل أن يأتي الاعتقاد الخاطئ المخطئ ليعمل عمله وهما في النفوس بدنو الأجل واقتراب المنية، لأنهم عندما ينصبون تلك القوالب المضروبة من الآجر أو من غيره عندما ينصبونها فوق أسطح الدور يذهبون عنها مؤملين أن تظل على حالها، لأنه في اعتقادهم أنه إذا ظلت قائمة فالحياة ماضية مستمرة بعمر هنيء ورزق واسع إلى قابل، وأما إذا ما نام القالب على بطنه أو على جنبه أو على قفاه أو على ما شئ فإن المنية قد دنت، وإن الأجل قد اقتربت نهايته، وإن الرزق قد أوشك على نفاد. ومعلوم أنه يقال من أجل الكناية عن استمرار الحياة في الأحياء: فلان حي يرزق، ولا يقال أبدا فلان حي لا يرزق، لأنه ما دام حيا فلا بد أن يرزق، فهذا مما قدره الله رب العالمين. العمل في ليلة النصف كيف يكون؟ على حسب ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيغفر لعموم أهل الأرض بعموم المغفرة إلا لمشرك أو مشاح. إذن على المرء أن يصفي قلبه من عقائد الشرك، وأن يخرج من إطار وأسر هذا الوهم الذي يجعل الإنسان مأسورا فيه، مقيدا بقيوده، راسفا في أغلاله بهذا الشرك البغيض الذي يصير فيه العبد عبدا لغير الله رب العالمين. والحرية الحقيقية أن يكون العبد عبدا لله رب العالمين وحده. فإذا من عقد هذا القلب على هذا الأمر انعقادا صحيحا بتجريده التوحيد لله رب العالمين مع تجريد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا في ليلة النصف، وحينئذ تأتي البراءة من النار ويأتي الغفران من العلي الغفار. وإلا فإن الله رب العالمين قد جعل الدواوين عنده ثلاثة: ديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وهو ديوان التوحيد والشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا الديوان ديوان الشرك لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا. وأما ديوان المظالم فإن الله لا يدع أي لا يترك منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله رب العالمين يقيم الموازين القسط ليوم القيامة، ولا بد من التوفية ومن القصاص ومن إعطاء كل ذي حق حقه، ولولا ذلك ما حلت الحياة أبدا، ولولا ذلك ما كان للحياة من معنى، لأن المظالم في الحياة كما ترى هي أكثر من عدد الأنفاس فيها، بل هي أكثر من عدد رمال لاعج، بل هي أكثر من أن تعد وأكثر من أن تحصى. هذه المظالم معلقة في جملتها، والعدل لا يقع فيها على النحو المرجو المطلوب إلا لإماما. وحينئذ فإذا مضى الإنسان إلى ربه جل وعلا وهذه المظالم كما ترى، وله من الحقوق ما تعلم، فإذا لم يكن الأمر مبنيا بعد على الحق والعدل وعلى التوفية وعلى إعطاء كل ذي حق حقه وعلى القصاص الذي ينبغي أن يتعلق بالعدل ويتعلق به العدل والحق، ما كان للحياة من معنى. ديوان المظالم لا يترك الله رب العالمين منه شيئا، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا فهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه جل وعلا، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذن في ليلة النصف من شعبان من كان محررا للعبادة على وجه صحيح هو مطلوب في دين الله رب العالمين، فليبرأ وليخلص من الشرك براءة وخلوصا تامين كاملين. وأما أن يظل منطويا على ما ينطوي عليه القلب من دغل الشرك ومن مزلة العبادة لغير الله رب العالمين بعبادات القلب أو بعبادات اللسان أو بعبادات الجوارح، فإنه بمبعدة عن الغفران في ليلة النصف من شعبان. وأما القسيم لهذا فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر جليل أيضا تصلح به الحياة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيغفر لعموم أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبرنا أن الله رب العالمين يطلع على صحائف الأعمال كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله رب العالمين إلا لمشرك أو لرجلين بينهما شحناء. يقول أجلوا هذين حتى يصطلحا. وهذا أمر جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسيما للشرك، لأن البراءة منه ولأن الخلوص من أدرانه ومن أنجاسه ومن أوحاله شيء لا يقوى عليه المرء إلا بعزيمة حذاء ماضية يهبها الله رب العالمين من يشاء من عباده الصالحين. وأما من لم يوهب تلك العزيمة الحذاء الماضية حتى يستطيع أن يتخطى ما يكون هنالك من عكوسات نفس تأبى السطح وتأبى إلا أن يكون الغفران والتسامح بمبعده، لأن الألم يكون ممضا، ولأن الناس إلا من رحم الله رب العالمين انطوت أخلاقهم على كثير من تلك الأخلاق السبوعية وتلك الأخلاق الكلبية وتلك الأخلاق الخنزيرية، وانعتقوا من أخلاق الإسلام إلا من رحم الله رب العالمين. فيأتي الظلم ينزل على ساحة المرء ويلوث بأدرانه ما هنالك من صفاء قلبه، ويؤزه على عدم التسامح وعلى المطالبة بأن يكون الأمر قائما على حد المعدلة والمنصفة، وهما في الحياة نادرين، بل إنهما لمفقودان في حال الحياة، وربك على كل شيء قدير. فيأتي هذا الأمر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يغفر الله رب العالمين لعموم أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. فأين هذا الذي خلا من الشرك والشحناء؟ اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا عظيم الجاه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض الله رب العالمين عليه الصلاة، والصلاة لقبلة، فأي شيء كانت القبلة قبل الهجرة؟ هل فرض الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة أن يصلي إلى البيت الحرام؟ أن فرض الله رب العالمين عليه أن يصلي إلى بيت المقدس على البراءة الأصلية التي قد ذكرت بعد؟ لأن الله رب العالمين لم يخبرنا في كتابه ولا على لسان رسوله أن القبلة حولت مرتين، بمعنى أن الله رب العالمين قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند فرض الصلاة أن يصلي إلى البيت الحرام، فلما هاجر إلى المدينة أمره أن يصلي إلى بيت المقدس، فلما تطلعت نفسه وجاء أمر الله رب العالمين بتحويل القبلة أمره أن يحول القبلة مرة ثانية. لم يرد إلا تحويل القبلة من المسجد الأقصى، من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، هذا هو الذي ورد في كتاب الله رب العالمين وعلى لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة قبل الهجرة وبعد فرض الصلاة عليه في ليلة الإسراء والمعراج يصلي إلى بيت المقدس وهو بمكة، أو كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت الحرام غير ملتفت؟ أما الذي ذهب إليه ابن عبد البر رحمه الله فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إلى البيت الحرام وهو بمكة قبل الهجرة. والذي يمكن أن ترى إن شاء الله رب العالمين أن الأمر قريب من قريب، فلو أن الأمر كان على فرضية الصلاة بالقبلة متجها بها إلى بيت المقدس وهو بمكة لكان الأمر أهون من أن يثار بسببه نقاش أو خلاف. كيف؟ أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين بيت المقدس بيت الله رب العالمين الحرام، فيكون مصليا إلى الكعبة وفي الوقت ذاته هو متجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوب الشمال صوب بيت المقدس، ويرتفع الخلاف ويزول بفضل ربنا الكريم المتعال. وأما لما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، فإن الله رب العالمين أمره أن يصلي إلى بيت المقدس. بعض أهل العلم يقول إن ذلك كان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتهادا، لأن اليهود كانوا يتجهون إلى بيت المقدس وكانوا بالمدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستألفهم، يعني أن يتألف قلوبهم بأن يوافقهم في قبلتهم. ثم لما لم يجد ذلك نافعا شيئا فيهم، فطلعت نفسه صلى الله عليه وسلم بعد أن أقره الله رب العالمين على اجتهاده، فطلعت نفسه أن يعود بالقبلة إلى البيت الحرام. هذا قول، ولكن الصواب أن ذلك إنما كان بأمر مباشر من الله رب العالمين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بأمرنا بوحينا، فلم يكن باجتهاد منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البراء فيما أخرج البخاري رحمه الله عنه في صحيحه بسنده، أننا صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، قبل أن نصلي إلى البيت الحرام قبل تحويل القبلة. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا، هكذا على الشك منه أو على الجبر كسرا ها هنا أو ها هنا، وهو أمر معهود عند العرب في عدهم، لأنهم لم يكونوا أهل كتابة ولا أهل حساب، فجبر الكسرة إلى أعلى أو إلى أدنى فجعلها 16 شهرا أو 17 شهرا. وأما رواية عند الدارقطني فإنه جزم بأن المدة كانت 16 شهرا. وأما ما ورد فيما أخرجه مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين بالتحول وتحويل القبلة قبل غزوة بدر بشهرين، وهي وقعت في رمضان، فيكون التحويل قد وقع في رجب. ثم جاء ابن حبان البستي كما أخرج ذلك عنه القرطبي، يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى 17 شهرا وثلاثة أيام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، وكان في يوم الاثنين. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ظل يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا وثلاثة أيام، فيكون تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان في يوم الثلاثاء. هكذا حقق المسألة بالتاريخ ابن حبان البستي رحمة الله عليه، فيكون تحويل القبلة قد وقع في النصف من شعبان. وهذا معلم جليل في تاريخ الإسلام العظيم ينبغي أن يلتفت إليه. وهذه الأمة أمة مرحومة بدءا ومنتهى، كالغيث لا يعرف أوله خير أم آخره، كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينادي الله تبارك وتعالى نوحا يوم القيامة: يا نوح، فيقول: لبيك وسعديك رب. فيقول له ربه جل وعلا: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل الله رب العالمين أمة نوح: هل بلغكم نبيكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح حينئذ: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتشهدون ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأنزل الله رب العالمين قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتشهدون على الأمم يوم القيامة أن الله رب العالمين أرسل إليهم رسلهم، وأنهم قد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، وأنهم لم يتوانوا في النصح لأممهم، كما أخبرنا بذلك ربنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا فمرت جنازة فأثنى عليها الحضور خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال الأصحاب: يا رسول الله، ما وجبت؟ مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ثم قلت: ها بعينها، بلفظها، بحرفها، وقد مر بجنازة أثني عليها شرا. فالموضوع منفك بجهته، الجهة منفكة، فهذا من أهل صلاح أثني عليه بخير، وهذا من أهل صلاح أثني عليه بشر، والقول واحد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الأولى فأثنيتم عليها بخير، فقلت: وجبت وجبت وجبت، أي وجبت لها الجنة. وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا، أو قال بشر، فوجبت لها النار، فقلت: وجبت وجبت وجبت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. ثلاث مرار كررها صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ مسلم رحمة الله عليه. الله رب العالمين أمر محمدا صلى الله عليه وسلم عند الهجرة بعدما استقر بالمدينة أن يصلي إلى بيت المقدس، فصلى وكان قلبه معلقا بالبيت الحرام. ومعلوم أن القبلة، أن الكعبة، أن البيت الحرام، وأن البلد الحرام، وأن مكة كانت عند العرب بعيدا عن الدين شرفا يجري في العروق مع الدماء، في الدماء وفي العروق مع الدماء، كانت أمرا يتوجهون إليه إن لم يكن ديانة فقومية وعصرية وانتماء إلى أرومة بمحتد قام على عرق أصيل، لأنهم ينتمون في المنتهى إلى إسماعيل، بتلك العرب المستعربة التي تناسلت ثورا من بعد ثور حتى كانت هنالك سدنة للبيت الحرام وخداما لهذا البيت الذي شرفه الله رب العالمين. هو أول بيت وضع للناس في الأرض، وبينه وبين البيت الذي تلاه بناية وهو بيت المقدس المسجد الأقصى، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، كما في رواية مسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيت وضع في الأرض قبله يا رسول الله؟ قال: البيت الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: وكم بينهما؟ قال: 40، يعني 40 سنة بين
المسجد الحرام الذي أرى الله رب العالمين إبراهيم عليه السلام أي أعلمه بموضع القواعد منه حتى يعلو بها شيئا فشيئا حتى يقيمه معلما للناس وقياما للناس في أرض الله رب العالمين، فكان ما كان من هذا السؤدد ومن هذا الشرف البازخ الذي لا شرف يطاوله والذي لا سؤدد يصاوله، بل إنه الشرف الذي هو الشرف. ولذلك يذهب كثير من أهل العلم إلى أن إبراهيم هو الذي بنى المسجد الأقصى أيضا بعد أن فرغ من رفع القواعد من البيت، وإسماعيل رفع المسجد الأقصى بأمر الله رب العالمين. فكان ما كان، على كل كان العرب ينتمون إلى هذه البقعة الطاهرة انتماء يجري في الدماء وفي العروق ويخالط القلوب ويخالط الأرواح. أراد ربك وهو على كل شيء قدير أن يصرفهم عن هذا، فأمرهم الله رب العالمين بأن يتجهوا إلى المسجد الأقصى في قبلتهم بتوجههم إلى الله رب العالمين، حتى يسلخهم الله رب العالمين من كل تصور فائت ومن كل انتماء قديم، لكي يكون الأمر مبنيا على البراءة من كل ما مضى، وعلى الانسلاخ من كل ما فات، وعلى الانغماس الكامل في صبغة الله رب العالمين. ومن أحسن من الله صبغة؟ فالله رب العالمين أمرهم بأن يتوجهوا في صلواتهم إلى تلك البقعة الطاهرة إلى المسجد الأقصى، فواطأوا اليهود في قبلتهم، فأخذ اليهود يقولون إن محمدا ترك القبلة التي هي قبلة أبيه إبراهيم وقبلة أبيه إسماعيل ووافقنا في قبلتنا، فعسى أن يمضي به زمان يدع فيه دينه ويعود فيه إلى ديننا فإنا على الحق. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول السفهاء بمعنى قال السفهاء، فقرر قولهم بعد أن قالوا فكثر اللغط، لأن السفهاء اختلف فيها العلماء، هل هم اليهود الذين قالوا إن محمدا قد ترك القبلة التي كان عليها ثم عاد إلى البيت الحرام، فإن كانت القبلة التي كان عليها وهي المسجد الأقصى حقا فإنه ترك الحق إلى الباطل وإلى الضلال، وإن كان قد ذهب إلى الضلال بدءا ثم عاد إلى الحق فما هو بالنبي الذي يوحى إليه من عند الله رب العالمين؟ وما هكذا يكون الموصول بأسباب السماوات، وما هكذا يكون المؤيد بالوحي بالآيات البينات المتنزلات على قلبه الشريف؟ فكثر اللغط منهم. يقول بعض أهل العلم بل إن المنافقين هم الذين تكلموا في هذا الأمر وقالوا ما يدري محمد إلى أي قبلة يتجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال آخرون من أهل العلم إن الذين قالوا ذلك إنما هم الكفار، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عاد إلى قبلتنا وسوف يغادر دينه الذي جاء به هذا المخترع وهذا المبتدع من هذا الذي يدعي فيه الوصل بأسباب السماوات ويعود إلى عبادة الأصنام كما نعبدها نحن. والحق الذي عليه الجمهور من العلماء أنهم جميعا سفهاء، والسفهاء جمع سفيه وهو خفيف الحلم، وهي مأخوذة في أصل اللغة من قولك ثوب سفيه أي خفيف لا ثقل له، فهذه عقول خفيفة وحلوم كحلوم وأحلام الفراش ليس لها من ثقل ولا من تؤدة ولا من تأن ولا من تريث ولا من إعمال فكر ولا من إعمال نظر، وإنما هي خفيفة طياشة لا تكاد تستقر في الفكر ولا في النظر على قرار. سيقول السفهاء من الناس، سيقول هي نبوءة إذن وهو إعجاز من عند الله رب العالمين بدليل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم قبل أن يقولوا في أخبر بما هو كائن قولا، ولما لا يكون ذلك كذلك وهو وحي الله رب العالمين وهو علام الغيوب، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. المشرق والمغرب والجهات في ذاتها لا تتفاضل، وإنما الذي يجعلها مفضلة بعضها على بعض الله رب العالمين، لأن من حكمة الله رب العالمين أن يجعل بعض الأزمان مفضلة على بعضها، وأن يجعل بعض الأمكنة مفضلة على بعضها، وأن يجعل بعض الأناسي مفضلا على بعض، وأن يجعل بعض الحيوان مفضلا على بعض. يخلق الله رب العالمين ما يشاء، ويختار الله رب العالمين ما يشاء، ويفعل الله رب العالمين ما يريد. الله رب العالمين في هذا الدرس بين لنا أن لنا خصيصة ينبغي أن نؤوب إليها، وأن لنا أمرا ينبغي أن نكون موصولين به، وأن نشد العرى إليه حتى تكون العروة الوثقى قائمة هناك، بحيث لا يتحلحل المرء عن مداره، ولا يخرج المرء بعيدا عن محوره، وإنما يظل مرتبط العرى بالعروة الوثقى بالأصل الأصيل. الله رب العالمين جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقلبا وجهه في السماء متأدبا لا يطلب، والله رب العالمين يعلم ما في نفس نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب. فالأمر كله لله رب العالمين. قرر الله رب العالمين أن هذا الأمر إنما هو محض تكليف من الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتجه إلى بيت المقدس، يتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. اتجه إلى البيت الحرام، يتجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت الحرام. أما البراء فيخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى أول صلاة إلى القبلة التي هي القبلة التي ارتضاها الله رب العالمين لنبيه ولهذه الأمة المتفردة المتوحدة المتميزة التي تعبى بخطل ما فيه أبناؤها، وبانقسام آرائهم، وباختلاف أفكارهم، وبالقمامة التي يتقممونها من زبالات الأفكار بعيدا عن صريح الكتاب والسنة، يأبون إلا أن يكونوا مائعين متميعين في حضارات، بل في مدنيات سقيمة إنما هي من زبالات أفكار الأمم السابقة والحاضرة. وأما هذه الأمة المرحومة المتميزة، فإن الله رب العالمين لما أوحى إلى نبيه أن يعود إلى قبلة أبيه إبراهيم وأبيه إسماعيل عليهما وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلوات ربنا وسلامه صلى الله وسلم عليهم أجمعين، يقول البراء لما كان ذلك الأمر على هذا النحو، والعلماء يختلفون ففيما دون الصحيح أن ذلك إنما كان في صلاة الظهر في مسجد بني سلمة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فأتاه الأمر بأن يتوجه إلى البيت الحرام فتوجه في الصلاة، فسمي المسجد بذي القبلتين. هذا كلام. وأما الذي في الصحيح عند البخاري عليه الرحمة أن أول صلاة كانت صلاة العصر التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى القبلة الجديدة القديمة، إذ هي القبلة قبلة قبلة إبراهيم قبلة محمد صلى الله عليه وسلم. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب ذاهب إلى مسجد قباء، فلما كان هنالك وجد الناس مصلين صلاة الصبح هنالك في الغبش، تتنزل الرحمات والليل ينسلق من عباءة النهار أو ينسلق النهار من عباءة الظلمة بالليل، والخيوط البيض ينتشرن في الفلوات ينسرحن على الهامات، والعين تتكشف كما القلب سواء بسواء، والروح تنعتق من الظلام حسيا ومعنويا. فجاء والناس في الصلاة فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الوحي، فصلى إلى البيت الحرام، فاستداروا في الصلاة فصار الرجال مكان النساء وصار النساء مكان الرجال، طاعة لله وطاعة وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر الله رب العالمين القبلة وما آل إليه الأمر الجديد القديم، إذ هي القبلة القبلة، قبلة إبراهيم وقبلة إسماعيل وقبلة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فدل ذلك على أن القبلة هي القبلة الوسط، وكذلك أمة وسط عدول خيار، والوسط العدل كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون رواية الصحيح، الوسط العدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي حديث أبي سعيد في تفسير هذا الأمر الكبير الجليل العظيم أنكم يوم القيامة يفزع إليكم الخلائق حتى إنكم لتشهدون على الأمم لصالح الأنبياء. أي عظمة هذه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أي أمة هي؟ هذه الأمة الغثاء، هذه الأمة الهباء، هذه الأمة التي لا تعرف سوى الشحناء، هذه الأمة التي تابى إلا أن تضرب بالكتاب والسنة عرض الحائط لتسير وراء فلان وفلان ممن لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا. هذه الأمة التي تستشهد يوم القيامة على الأمر العظيم لصالح الأنبياء. لا، وحاشا وكلا، ولكن النص صريح: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الأمة الوسط، فإن كنتم عدولا خيارا شهدتم، وإلا فإنه على الحوض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذاد أن يطرد، تطرد الملائكة قوما يقول: أصحابي أصحابي، وهو يريد أن يسقيه بيده الشريف شربة هنيئة منيئة لا يظمأون من بعدها أبدا، يقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. قال: فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعده. أفيقوا أيتها الأمة الوسط يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أفيقي، فأنتم عدول خيار، فأين العدل والعدالة وأين الخيرية التي جعلها الله رب العالمين مناط الشهادة؟ مناط الشهادة أن تكونوا وسطا عدولا خيارا، وأما أن تتدنوا، وأما أن تتشاحنوا، وأما أن يتهارجوا كتهارج الحمر ليس لهم من زمام ولا من خطام، إنما هي الأهواء، والواحد منهم كالتيس لا يدري من أين أتى ولا إلى أين أسير، ويزعم بزعم فائل ورأي فاشل أنه ينظر لدين الله رب العالمين. ويحك، عد فإنك على غير سبيل، ويحك، أفق فإنك في ثبات عميق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وخلص الله رب العالمين من كان هنالك مما كان يمكن أن يعلق بقلبه من وهم قديم، بانتماء قومي عصبي عرقي للبيت، إذ هو مناط الشرف عند العرب وعند قريش خاصة، فجعلها محنة ليعلم الله رب العالمين من يطيعه ورسوله بالغيب. فلما خلصت الأرواح والقلوب من كل شائبة وعادت إلى الأصل الأصيل، أقام الله رب العالمين الأمر على سوائه، وجعل الأمة المتميزة على الخيار وفي الوسط في كل شيء، وليس هو الوسط الزماني كما هو معلوم، إذ نحن آخر الأمم، وإن كنا أول الأمم وأكثر الأمم دخولا الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الدرس العظيم من دروس الإسلام العظيم والقرآن الكريم بتحويل القبلة، هذه المعاني التي ينبغي أن تلحظ، لأنه لا ينبغي أن يتباكى القوم كالنساء على الأقصى السليم، يحرفون بما لا يعرفون. والطريق إليه توحيد في توحيد، إخامة الدين الذي جاء به سيد المرسلين على النحو الذي جاء به بالتصفية والتربية. لا ينزع الذل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أما التباكي عليه بإثارة المشاعر والتهارج في الشوارع كتهارج الحمر فهو ابتعاد عن الغاية وسير على غير سبيل، وهو خيانة للأمة وتفريغ للعواطف الثائرة المكبوتة أن تكون موجهة في النحو القصد وفي السبيل المستقيم، تفريغ لتلك الطاقة وتلك الشحنة المكبوتة بالداخل والتي ينبغي أن تتحول إلى عمل إيجابي بناء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم كما تقول عائشة رضوان الله عليها شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون ذلك في صوم يصومه أحدكم فلا حرج. إذن ما كان النبي كما تقول عائشة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها يصوم شهرا كاملا سوى رمضان، قالت وما رأيته يصوم شهرا أكثر مما كان يصوم أو منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا عزم الرجال، وأما الهتاف وأما السعي في ضد السبيل المستقيم والصراط القويم فخيانة للأمة. علموا الأمة دين محمد صلى الله عليه وسلم، واربطوا الأمة بالأصل الأصيل الذي لا يتحلحل، كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله. وأما الغبش وأما التهريج وأما التهويش ممن لا يستطيع وهو منظر يقود أمما جماعات قطعانا يتهارجون ولا يستطيع والله أن يقيم جملة كاملة من سطرين من سطر واحد من غير أن يلحن لحنا واحدا أو لحنين أو لحونا بلحون ظاهرة حتى ينصب مرفوعا ويرفع منصوبا، والله المستعان. ما هذا؟ أي عبث هذا؟ أهذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يوسد الأمر إلى أهله، وأن يعاد الأمر إلى أصله، وأن يلتفت الناس إلى الحق والخير، أن يعلموه وأن يعملوا به وأن يذيعوه في الناس، وأن يتحملوا الأذى على إذاعته والدعوة إليه. دعوتنا عباد الله سطر واحد في كتاب الله، دعوتنا عباد الله سطر واحد في كتاب الله رب العالمين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دعوتنا كما قال الشافعي الإمام عليه الرحمة، إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لوسعته. والعصر، وتلا السورة السطر، سطر واحد في كتاب الله رب العالمين هو دعوتنا وهو إيماننا وهو عملنا وهو ما نلقى الله رب العالمين عليه إن شاء الله. أي شيء هذا؟ يقسم الله رب العالمين بالعصر أن الإنسان جنس الإنسان في خسر، أي في خسران. ثم استثنى الكريم الرحمن إلا الذين آمنوا علموا الحق بدليله
العلم الشرعي الصحيح، العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة الحق بدليله، الإيمان، ثم العمل به. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات علموا الحق بدليله، فلما علموا الحق بدليله عملوا به، ثم لم يسعهم إلا أن يدعوا إلى هذا الحق الذي علموه وعملوا به، فتواصوا بالحق. ثم إذا ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لابد أن يأتي الإيذاء، فحينئذ نتواصى بالصبر على الأذى. ممن لا يعلم من الجاهل الذي يخبط في جهله، الحمار يسير في درسينه لا يدري، ولا يربطه رابط ولا يحكمه حاكم، إنما يخبط خبط عشواء ويمضي في عماية لا يدري لنفسه قصدا ولا سبيلا. نعم، نصبر على الأذى فيه. وما نقول ليس إلا الصبر على الأذى، فالله المستعان. وقالت امرأة رجل من العلماء أحسبه ظنا يرقى إلى شبه اليقين بل إلى اليقين، قالت له: أنتم معشر العلماء أحد الناس لسانا وأقبض الناس لذات يد. قال: أما ما ذكرت من قبض اليد فأنت تعلمين أن الدرهم الحلال لا نتحصل عليه في هذا الزمان رحم الله شعبة، فأين كان رحمة الله عليه؟ فإن الدرهم الحلال لا نتحصل عليه في هذا الزمان إلا بشق النفس، فإذا وقع في اليد لم يخرج إلا حيث ينبغي أن يخرج. فهذه واحدة، ما ذكرت من قبض اليد. وأما ما ذكرت من حدة اللسان فإن الحق يكون معنا والباطل مع مخالفينا، وهم يأبون إلا أن يدفعوا حقنا بباطلهم، فمن يصبر على ذلك؟ معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله رب العالمين أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اختم لنا بخير. اللهم اختم لنا بخير. اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم سلم وطننا، سلم وطننا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع أوطان المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخمسه.